وسلم من العذاب والتضييق عليهم في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا بأن قريشا في بداية الدعوة لما رأت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتزايدون اشتد أذاهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الابتلاء سنة الله تعالى في خلقه، فيبتلي عباده المؤمنين فيصبرهم على هذا البلاء فيرفع لهم الدرجات، ويبتلي أهل الكفر والمعاصي فينتقم الله تعالى منهم بهذا البلاء. فالبلاء إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، فهو خير على أهل الإيمان وهو وبال على أهل الكفر والمعاصي. والابتلاء في الدين هذا سنة من سنن الله تعالى في خلقه، كما قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أي في إيمانهم وليعلمن الكاذبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، لأنهم أصبروا على البلاء من غيرهم وهم أرفع للدرجات عند الله تعالى. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يشدد على الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة شدد عليه على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في معرض بلاء أهل الإيمان: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله تعالى أهل الإيمان بالبلاء فيغفر لهم الذنوب ويستر عليهم بالبلاء العيوب. وليمحص الله الذين آمنوا أن يفرقوا بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين المنافق الكاذب في دعواه، فبالبلاء يتميز أهل الصدق من أهل الكذب. وقد قدمنا بين يدي كلامنا عن بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأذى، ما قد جرى للأمم السابقة أو لبعض الأمم السابقة من البلاء. فكان من جملة ما شرعنا في الكلام عنه قصة الساحر والراهب والملك والغلام، وهي قصة أصحاب الأخدود التي أنزل الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن باسمها، وهي سورة الأخدود، معلومة معروفة. وكما وردت هذه القصة في صحيح مسلم حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملك من الملوك السابقين، وقيل بأنه كان في بلاد نجران في جنوب الجزيرة العربية شمال اليمن. كان له ساحر، فلما كبر الساحر قال الساحر للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر فإني أخاف أن يتلاشى هذا العلم من بينكم. فجيء له بغلام، فكان الغلام يتردد على الساحر، ولكنه كان يمر في طريقه من داره إلى الساحر على راهب فكان يجلس إليه فيعلمه من الإيمان ومن قواعد الدين، ويذهب إلى الساحر فيضربه على تأخره، وإذا ذهب إلى أهله أيضا يضربونه على تأخره. الشاهد لأن الغلام كما ذكرنا في هذه القصة من قبل كان في حيرة من أمره. الراهب والعالم يعلمه أصول الدين ويبين له بأن السحر حرام، والساحر يعلمه السحر على أنه يقربه من الملك. فكان في حيرة من أمره، فكان في طريقه إلى الساحر ذات يوم فرأى دابة عظيمة قد حبست الناس أي عن المرور والسير، فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب، أو قال اليوم أعلم أمر الراهب أفضل أم أمر الساحر. ثم أمسك بهذا الحجر وألقى به على الدابة وقال اللهم إن كان أمر الله بي أفضل عندك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. فألقى الحجر على الدابة فقتلت بأمر الله سبحانه وتعالى. وكان من أمر هذا الغلام أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ببعض الكرامات، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي بإذن الله تعالى. وكان للملك وزير يجلس عنده قد كبر في السن وقد عمي، فلما علم بشأن الغلام ذهب إليه ببعض الهدايا وقال له لك كل ما ترى إلى أن تشفيتني. قال الغلام أنا لا أشفي أحد، إنما يشفي الله، فإذا أنت آمنت بالله دعوت الله تعالى لك فشفى. فآمن الوزير. ثم علم الملك فقال للوزير من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ فدل على الغلام، فجيء بالغلام فظل الملك يعذبه حتى دل على الراهب. فقال الملك للراهب يريد أن يرده عن دينه فلم يمتثل لأمره فقتله. ثم قال للغلام يريد منه أن يرتد عن دينه فأبى، فأرسل جماعة من حراسه وقال اذهبوا به إلى قمة جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فانطلقوا به، فلما صعدوا به على قمة الجبل ليطرحوه دعا الله سبحانه وتعالى ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهذا مما ينبغي على المسلم إذا وقع في ضيق وفي بلاء وفي هم وفي غم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي الذي يجيب دعوة المضطر الذي تعسر عليه المطلوب إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلجأ الغلام إلى الله سبحانه وتعالى الذي هداه وقذف في قلبه الإيمان، وتوجه إلى ملك الملوك قائلا اللهم اكفينيهم بما شئت، وفي رواية كيف شئت، اللهم اكفينيهم أي اكفيني أمرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه فسيكفيكهم الله. وهو القادر سبحانه على أن يرد كيد الكائدين وظلم الظالمين. فلا تلجأ عند البلية والنازلة والمصيبة إذا وقفت بين يدي الظالم إلا لله سبحانه وتعالى. هو القادر سبحانه، اللهم اكفينيهم بما شئت، أي بأي وسيلة أو بجند من جنودك كيف شئت. وهذا من جملة الأدعية التي ينبغي أن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه بهذا الدعاء إذا وقف بين يدي ظالم أو دخل على أي ظالم. اللهم اكفينيهم بما شئت. وأيضا هناك من الأدعية التي قد ورد بها النص فيما يتوجه بها العبد المظلوم بين يدي الله إذا أدخل على ظالم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى الهجرة وقال له أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا أيضا من الأدعية التي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها إذا وقفت بين يدي ظالم، إن الله معنا. وهذا نبي الله موسى عليه السلام لما قتل رجلا من بني إسرائيل، لما قتل رجلا من الأقباط من أهل مصر، فخرج فارا من مصر هاربا إلى مدين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. هذا أيضا دعاء إذا خاف المسلم ظالما وإذا نزل به بلاء يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا لما ألقي في النار كما قال ابن عباس في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح من كتاب الأنبياء، قال أي ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله أي حسبي وكافيني أن يدفع عني ظلم الظالمين هو رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار. ولذلك لما قالها متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى مستجيبا لهذا الدعاء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا وقع في غزوة أحد أيضا لما هزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أبو سفيان منتصرا إلى قريش إلى مكة، وهو في منتصف الطريق في طريقه إلى مكة تذكر أنه قصر حيث لم يبقى في المدينة إذ قتل محمدا ومن حوله، فعزم على الرجوع مرة ثانية إلى المدينة ليجهز على من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد عزم على الرجوع إليكم ليجهز عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته من الجراح وأصاب أصحابه من القتل والجراح والأذى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا دعاء من الأدعية التي ينبغي أن يتوجه بها العبد المظلوم إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقف بين يدي ظالم أو إذا أدخل على ظالم أو إذا خاف من ظالم. ولا يفوتني في قصة الخليل إبراهيم أنه قد ورد حديث قد يتردد على ألسنة كثير من الدعاة والوعاظ، أن الخليل إبراهيم لما أخذه قومه وأشعلوا له النار العظيمة وقيدوه بالقيود وألقوه بالمنجنيق في النار، فتلقاه جبريل فقال له جبريل: يا إبراهيم ألك من حاجة؟ قال: أما لك فلا، أي حاجتي منك فلا حاجة لي منك، أما من الله سبحانه وتعالى فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الخليل إبراهيم هو الذي تعلم من رب العالمين أن يقبل على الله دائما بالدعاء في السراء والضراء. فالدعاء هو عبادة، بل من أجل العبادات، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: الدعاء هو العبادة. وإن كان قد ورد حديث أيضا: الدعاء مخ العبادة، ولكنه لا يصح، إنما الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وكأن العبادة قد انحصرت في الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، أو سؤال المسألة وسؤال العبادة، والدعاء من أجل ما سأل العبد ربه سبحانه وتعالى. فالخليل إبراهيم قد تعود أن يدعو ربه، حينما رفع القواعد من البيت وابنه إسماعيل، وبعد أن أتم رفع القواعد ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. والخليل إبراهيم لما ألقي في النار كما ورد ذلك كما ذكرت في صحيح البخاري توجه إلى رب العالمين لينقذه سبحانه، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الرحمن وخليل الرحمن كان يتوجه إلى ربه في البلاء، في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي الاستسقاء وفي الدعاء لرفع المرض كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للعبد أن يعجز أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والخشوع عند نزول البلاء والبلية والكرب. فقال الغلام لما صعدوا به إلى الجبل: اللهم اكفينيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء إلى الملك يمشي. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، وهو السفينة الصغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت. وهذا دعاء فيه تضرع وخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. فانكفأت بهم السفينة أي انقلبت في وسط البحر، فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. أي إذا أردت أيها الملك أن تقتلني فاصنع ما أمرك به، يعني أقترح عليك بعض الاقتراحات، بهذا الاقتراح تستطيع أن تتخلص مني. والغلام لا يريد أن يقتل، إنما الغلام يريد أن يدل الملك على طريقة يقتله بها ليشهد الناس هذا المشهد العظيم فيؤمنوا ويصدقوا. يريد الغلام أن يظهر هذه الطريقة بين يدي الناس. فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان متسع، أهل القرية جميعا، وتصلبني على جذع نخلة. تصلبني، والصلب معروف، يعلق على جذع نخلة ويربط على جذع نخلة مرتفع حتى يرى الناس. وفي هذا جواز التضحية بالنفس لتبليغ الدعوة إلى الله ومن أجل أن يؤمن الناس بالله سبحانه وتعالى. ثم خذ سهما من كنانتي، من كنانة الغلام. الكنانة هو جعبة السهام، أي الكلاب أو المخلة أو الكيس اللي يوضع فيه السهام للمقاتل. قال أن تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، أي مقبض اليمين، مقبض الإنسان يطبق منه وشد ويطرق السهم ينطلق. ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني. ثم قل بسم الله رب الغلام. الملك لا يعلم ربا للناس إلا نفسه، ولذلك قال للوزير ألك من رب غيري؟ قال ربي وربك الله، هو الذي شفاني حينما آمنت به على يدي الغلام، فدعا الغلام رب العالمين فشفاني، دليل على أن الملك كان ينكر الربوبية كما كان يفعل فرعون، ما علمت لكم من إله غيري، وكما قال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، فهذا من غاية الظلم والتكبر والاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى وسلب حق الربوبية من الله، وهذا في غاية الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال خذ قوسا، خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. وكأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذا الغلام بهذه الطريقة، وقذف في قلبه هذه الطريقة التي دل بها الملك على قتله. وهذا ليس بالعظيم، يوسف عليه السلام لما أخذه إخوته وهو صغير غير بالغ وألقوه في غيابة الجب، قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال العلماء من الجائز أن ينبئ الله سبحانه وتعالى حتى الغلام، والنبوءة هي الإخبار بعلم الغيب، النبوءة من النبوة هي الإخبار بعلم الغيب. فالله سبحانه وتعالى حينما ألقى إخوة يوسف عليه السلام يوسف في غيابة البئر، أوحى الله، قذف الله في قلب يوسف أن الله سبحانه وتعالى سيمكنه من إخوته وينبئهم يوما ما بما فعلوه وبما صنعوه به. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وعيسى عليه السلام لما أنكر بنو إسرائيل أمر عيسى حينما ولدته مريم بدون أب، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه، نطق عيسى ليه؟ قال إني عبد الله. ومش بس عشان يثبت انه عبد لله، ما هوش الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، لا، بل ان الله سبحانه وتعالى اخبره ان يخبر الناس بشأنه وبأمره حين يقدر. قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. كل هذه الجمل قالها عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيا، أن يرضع بين يدي أمه. فهذا ليس بعظيم على القدرة. ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. طبعا الملك من غبائه لا يقصد إلا أن يقتل الغلام. لو إنه تدبر الصورة والوضع اللي هيقتل فيه الغلام وما يترتب عليه، ما كانش قتل الغلام. لأن فرض واحد يخلفه في الأمة أفضل من إن الأمة كلها تخلفه بعد كده، يسير عليه القلاقة. وده من الغباء، كان كل اهتمامه ان يقتل الغلام بس، زي الطائر لما يحدق في السماء والشبكة منصوبة فيها الحبل، حرص الطائر على الحبل ينزيه الشبكة فيوم ينزل عشان يلتقط الحبة اللي هو صب كل اهتمامه عليه، يوم يلاقي نفسه وقف في الفخ. وكل من اراد ان يرتكب معصيه لهذه الصوره يجري وراء شهوته وقد لا يفكر فيما يترتب على الوقوع في هذه الشهوه الدنيئه من عظائم الامور التي لا تحمد عقباها. كل اهتمامه منصب على انه يحقق الشهوه، ما يفكرش بانه ممكن يتمسك، ما يفكرش بانه ممكن يتصدح، ما يفكرش بان اهله كلهم ممكن تصيبهم الفضيحة، ما يفكرش بان ممكن يقع تحت طائرة العقوبة الشديدة او يترتب على هذا من البلاء العظيم. لا يفكر في هذا ولا يفكر في سمعته. والشيطان يسول له بان المساله محبوكه وهتتم المساله في اكمل وجه. ولذلك كما يقولون الشيطان يوقعك في المعصيه ويدل عليك. الشيطان يوقعك في المعصيه ويدل الناس عليك، يعني هو يرتب لك الوقعه ويقول لك ان المساله بقت امان، خلاص حد شايف ولا واخد باله ان المكان امان. ومجرد ما تقترب من الوقوع في المعصيه ايا كانت هذه المعصيه يدل الناس عليك ويغوي الناس. سبحان الله. فالملك من غبائه حينما طلب منه الغلام هذه الكيفيه التي يقتله بها، لو أنه فكر بعض الشيء ما قتل الغلام. ولذلك وقع للملك حذره، أي وقع للملك ما كان يخاف ويحذره، إن الناس تدخل في دين الغلام وتدخل في دين الله. قال فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. وهذا هو مراد الملك. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزه، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس أي في مقبض القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام. طبعا الناس عايشين طول عمرهم في البلد والقرية والمدينة يسبحوا بحمد الملك، ما يعرفوش رب لهم غير الملك. ولما الملك أراد أن يقتل الغلام ما استطاع، فحينما ذكر اسم رب الغلام قتل الغلام. يبقى رب الغلام أفضل من مين؟ من الملك. هذا رب بيدعي الربوبية وده رب العالمين، والرب اللي بيدعي الربوبية حاول أن يقتل الغلام مرتين ما استطاع، بل انتقم الله تعالى من أصحابه، ولكنه لما استعان برب الغلام قتل الغلام. يبقى أمام الناس الرب هو الأعظم، ده شيء عقلاني، شيء واضح للعقل. ولذلك قلت لك ده من غناء الملك، من غنائه. ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمى فوقع السهم في صدغه. مجرد بس ما مر عليه مرة كده بس، طبعا دي بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد، ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة. الشهيد بتشوف القتل اللي بيحصل للشهيد لا يتأثر بهذه القتلة إلا كما يقرص أحدنا في جلده، ودي تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الشهيد لما يرى من بلاء السيف وبارقة السيوف. كفى ببارقة السيوف على رأس الشهيد بلاء. السيف مجرد ما شوف السيف قدام منك وهيقطع رقبتك كده في ذهول، في ذهول. فرب العالمين يخفف عن الشهيد، فالطعنة والضربة لا تؤثر فيه إلا كمثل القرصة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في سنن الترمذي. ولذلك احنا لما نسمع الصحابي الثاني الفلاني جعفر بن ابي طالب ولا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ولا انس بن النضر، لما الواحد منهم كان في المعركه يجدون بعد المعركه فيه اكثر من 90 أو 70 طعنه، وجعفر بن ابي طالب لما تقطع يده اليمنى ثم يمسك اللواء بيده اليسرى ثم يمسك اللواء بعضديه، ازاي يتحمل مثل هذه المسألة؟ هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لا يحس ولا يدرك كرامة الشهيد. فوقع السهم في صدغه في موضع السهم فمات، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات. مجرد ان السهم جه على صدغه وخدش صدغه، راح الغلام وهو مصلوب على الجزء حط ايده مكان الضرب فمات. اول ما حط ايده هنا قبض الله تعالى روحه، ثم رقى الدم. اول ما حط ايده على الصبغ رقى الدم، يعني انقطع الدم من السيلان، كرامة عظيمة. اول الناس ما شافوا المشهد ايه؟ بان الغلام قتل باسم رب الغلام اللي هو رب العالمين الذي كان يدعو الناس اليه. فوضع يده في صبغه في موضع السهم فمات، فقال الناس لقد علم الغلام من العلم ما لا يعلمه أحد قبله، فآمنا برب الغلام. لقد علم الغلام من العلم ما لم يعلمه أحد قبله. الغلام ده عنده علم ما رأينا أحدا من الناس عنده مثل هذا العلم، دليل على أن هذا الغلام صادق في دعواه. فقال الناس جميعا في صوت واحد في صعيد واحد بين يدي الملك: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وهذا ظهور الحق. ليس بعد ظهور الحق إلا الإيه؟ إلا التصديق. هما سحر فرعون، لما فرعون قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، رموا الحبال ورموا اللي عندهم من السحر. موسى ألقى العصا، بدأت تقش كل السحر اللي هم عملوه. هم ناس متفننين أساتذة في السحر، ما يتخيلوش على الإطلاق حتة عصاية تقوم تقش وتبلع كل اللي هم عاملينه. فعرف ان هو للحق. اول ما شاف القصة دي على طول سجدوا لله سبحانه وتعالى، سجدوا جميعا، لان ليس بعد ظهور الحق الا الاستسلام والاذعان. فقالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أنت كنت تحضر ثلاثة، فالآن وقع حضرك من أمة بأسرها. أنت كل اللي أنت كنت حامل همه قبل كده كام؟ اللي هم مين؟ الوزير والراهب والغلام، دول الثلاثة بس اللي انت كنت حامل همهم واللي كنت بتحذر منهم. النهاردة لما فعلت مثل هذه الفعلة اصبحت تخاف وتواجه ايه؟ امة بأسرها. يعني حتى لو انك انت تركت الثلاثة دول او عملت لهم اقابة جبرية او حتى سجنتهم كانت المسألة تبقى اهون، لكن تقتل هذا وتنشره بالمنشار، وتقتل هذا بقتلة اخرى، وتقتل الغلام بصورة انت تراها فلم تستطع، ثم قتلته بما دلك عليه، فقد وقع بك حضرك، اي ما كنت تحضره، اي ان يدخل الناس في دين الغلام. فأتي الملك فقيل له: ارأيت ما كنت تحضر؟ قد والله نزل بك حذرك، أي ما كنت تحذر وتخاف. قد آمن الناس، فأمر بالأخدود، الأخدود اللي هو الشق في الأرض، يعني يفحل في الأرض مكان منخفض، في أفواه السكك فخدت، يعني داخل البلد على كل ناصية من نواصي الشوارع يفحل أخدود، يشوف الأماكن اللي فيها مفترق الطرق العظيم، يعني عند بوابة الحواء، عند بوابة الإمازة، عند بوابة العرب، عشان يلم الناس أفواج أفواج أفواج، وفي وسط الطريق على أعين الناس يوم يشق الأخدود في وسط الطريق. ثم أمر بالحطب العظيم أن يجمع، وأضرم في الحطب النار، ثم جمع هؤلاء الناس الذين آمنوا بالله رب العالمين. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه. وهنا معناه الفشل، ان الانسان اذا عجز عن مواجهة الحجة بالحجة لجأ الى البطش والانتقام، وليس هذا من العقل ولا الانصاف. انما عليك ان تواجه الحجة بالحجة. الخليل ابراهيم لما الراجل قال له: انا احيي واميت، وقال له: رب يحيي واميت، قال له: انا احيي واميت. قال إن الله يأتي للشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قلت راجل طلع حالة من المغرب. فبهد الذي كفر لا جمع الناس وجمع الحطب عشان نلقيه في النار. أما ترد على الحجة بحجة أهو ده العجز. العجز العجز عن رد الحجة بالحجة. ودي وسيلة كل ضعيف يوم لما ما يعرفش يأصل في المسألة العلمية أبدا العلماء يوم يفضل يشوشر عليه. ده مش متخصصين، ده مش علماء، ده مش متخرجين، ده دول بتوع انجليزي وفرنساوي وما لهمش دخل كنت تسمعوا طبعا الحاجات دي. طب هي دي مش المسألة يعني، مش هو دي كلامنا انك انت مين ولا مين وانت متعلم فين ولا ما تعلمتش، مش هي دي مسألتنا. انما مسألتنا قدامنا مسألة بنتناقش فيها شرعا، وما عليك الا ان تعرض الادلة وانا اعرض الادلة واقوال اهل العلم وانا اعرض اقوال اهل العلم ونخرج من المسألة. لكن لما ما يعرفش يرد يقول لك ايه ده دول مش متخصصين. يا عم ما نتكلمش في التخصص، ده ما ينبغي ان محدش يتكلم في المسائل دي الا المتخصص. طيب ما تعرفني ايه الصح في المسألة، ما يتكلمش. والى الان حتى الكبار يقولك لا ينبغي ان يتكلم في المسائل الدينية الا من كان متخرجا. طيب اعرض علينا انت المسألة، خش بقى في الاضرحة والتوسل والوسيلة بالاضرحة، مفيش كلام. ومسائل كثيرة من هذا الباب كثيرة جدا، ودي حجة الضعيف يبدأ يشوش ويطعن ويتكلم. هو مين ده؟ قيمته ايه؟ وزنه ايه؟ علمه ايه؟ تعلم فين؟ يا اخي هم الصحابة تعلموا فين؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم يتعلموا وتخرجوا في جامعات؟ حد منهم اتخرج من جامعة اسلامية؟ الامام البخاري، الامام الشافعي، الامام احمد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسألة مش مسألة دراسة نظرية وجامعات اهلية، مش هي دي اللي القصة. القصة عطاء من الله سبحانه وتعالى. كل ائمة الهدى من زعاهد النبي عليه الصلاة والسلام أين تعلموا؟ أين تعلموا؟ كانوا يرحلون ويسافرون لطالب العلم على يدي المشايخ والعلماء. فدي غاية المفلس يوم لما يعجز عن رد الحجة بالحجة يسعى إلى الانتقاد، يشوشر عليه ويشيع الخرافات عليه ويبدأ يطعن فيه. وقع في الحرام، وقع في الغيبة والنميمة والطعن في غيره بدون سبب. فهذا الملك ما وجد حجة يرد بها على الحجة، فأراد أن يجمع الناس جميعا فيلقي بهم في نار جهنم. وهذا ليس من الإنصاف، إنما الإنصاف أن تتعلم لترد، هو ده الإنصاف. وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أي ارموه فيها، أو قيل له اقتحم، يعني يوقف كل واحد على حافة النار، ارجع عن دينك، لا مانيش راجع، ازقوه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي الملك وحراسه وأصحابه من الظلمة جيء لهم بالكراسي حول النار يجلسون عليها، ثم جيء بالناس وقد قبلوا بالقيود إذ هم عليها قعود، مولع النار وقاعد. ويؤتى بالرجل تلو الرجل ارجع عن دينك، لا يرجع. وهذا البلاء بأهل الإيمان، وهذا من جملة البلاء الذي يقع بأهل الإيمان. أحسب الناس أن يطرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وكما قال سبحانه في هذا البلاء وليمحص الله الذين آمنوا أي بالبلاء يمحصهم أي يزيل عنهم الزم والزلة بالبلاء حين يصبرهم عليه سبحانه وتعالى ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي يعني حتى ما كانوا بيرحموا حتى النساء ولا الصبيان جيء بامرأة ومعها صبي أي ترضعه فتقاعست أن تقع في النار ارجعي عن دينك فأبت فأرادوا أن يدفعوها في النار فتقاعست يعني معناها أن هي عايزة ترجع في كلامها عايزة ترتد عن دينك لكن طبعا المرأة ما أرادت ذلك إلا شفقة على رضيعها شفقة على رضيعها أعظم رحمة هي رحمة الأم بولدها رحمة لا يعلمها إلا من قذف هذه الرحمة في قلبه لا الولد يعلم رحمة الأم به ولا الرجل يعلم رحمة زوجته بولده حتى الراجل ما يعرفش القصة دي الراجل انت فالراجل ما تعرفش مدى شفقة زوجتك وشفقة امرأتك على ابنك ما تقدرش تحسها لا يمكن لا يدرك مدى رحمة الأم وشفقتها بولدها إلا من خلق لها هذه الرحمة ولذلك رب العالمين ضرب بها المثل والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بها المثل رحمة الأم رحمة الأم بابنها حتى الحيوان حتى الحيوان لما كانت إحدى الغزوات وكانت امرأة في السبي أسرت عند الصحابة وأسر معها من النساء والصبيان فكانت لا ترى صبيا رضيعا في السبي إلا أخذته وضمته إلى صدرها وأرضعته وفي رواية أنها أخذت ولدها فضمته إلى صدرها ترضع رغم الأس شو بقى تخيل دي ان انت لو انت داخل الشعبة انت وابنك وشايف قدام منك الهول هتنسى ابنك مش هتفكر اللي في نفسك هتنساه الام رغم الهول اللي هي شايفاه من شدة الاس لان ايه اللي هيترتب على الاس الرق والعبودية وكذا 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 رغم هذا الهول الأم لم تترك ولدها ووضعته على صدرها ترضع فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على أن لا تطرحه قالوا لا يا رسول الله هل تظنون أن هذه المرأة تقدر ترمي ابنها في النار وهي أدرى أن هي ما ترموش قالوا مش ممكن قال الله أفرح بتوبة عبده من هذه الأم بولدها الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد أعظم من رحمة هذه الأم بولدها فهذه الأم لما جيء بها لتدفع في النار تقاعست خوفا على ولده خوفا على ولده فتقاعست أن تقع فيها أي في النار فقال لها الغلام أي الصبي الرضيع ألقطه الله سبحانه وتعالى. فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. ألقط الله هذا الغلام ليثبت هذه المرأة على الإيمان، اصبري فإنك على الحق. طبعا ده أمر عظيم جدا، عشان واحد يدفع بنفسه بالنار مش ممكن، إلا إذا علم بأن هذه النار ستتحول إلى جنة. وطبعا ده فين الإيمان واليقين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة المسيح الدجال قال: ومعه جنة ونار، فأما ناره فجنة، فمن رآها فليقتحم. ومش ممكن حد هيعمل كده إلا إذا كان مصدق بكلام النبي، رغم أن النبي قال بأن المسيح الدجال معه جنة ومعه نار، فجنته نار لمن يتبعه، وأما النار فهي جنة، فمن رآها فليقتحم. اللي يشوف النار مين بقى اللي هيقول بقى أنا هدخل النار دي؟ إلا إذا كان واحد عنده يقين في صدق النبي، مش ممكن. ولذلك كل ما يغيب عن ذهنك قول النبي تتأخر في العمل، كل ما يغيب عن ذهنك قول النبي تتأخر عن العمل. أي باب من أبواب الخير تلاقي نفسك مقصر فيه، اعرف بغياب صدقك في النبي، يغيب عن ذهنك. وده أصل العقيدة، أصل العقيدة صدقك في اعتقادك في الله، صدقك في اعتقادك بالله، صدقك في اعتقادك بالله، هو ده أصل العقيدة. لكن كل ما كانت المسألة ما هي إلا مسألة ثقافية غائبة عن القلب تجد الإنسان يتراجع. نحن لو ضربنا من هذه الأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب عشان نبين الفارق بيننا وبين من صدقوا في اعتقادهم مع الله. طب انت ايه اللي بيخليك معلش تحملها مني شوية، ايه اللي بيخليك دايما ما تجيش تلحق الصف الاولاني؟ انا عايز واحد يجاوبني بس. هتقول لي شغال، بس ما انت الشغال بقى بقالك 40 سنة، في ال 40 سنة فيهم كم يوم؟ كل يوم في 5 فراغ. هترد عليك تقول لي انا مانيش فاضي، حتى لو قلت مانيش فاضي ايه اللي بيخليك تتأخر عن الصف الاولاني؟ انا مش هتكلم في حاجة فيك. ليه؟ الغياب، مع اننا كلنا حافظين صم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهنوا. لو يعلم الناس ما في الصف الاول من عظيم المنزلة والدرجة والفضل عند الله لتسابقوا، حتى اذا تزاحم اثنان على الصف الاول ولم يبقى فيه الا موضع لواحد استهم واخترق. طيب ابن حرس ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان محدش بيحرص على قيام الليل؟ حتى ولو كان الليل قصير لازم يعمل، على ما يفكروا بس في التجارة بتاعت الشغل.
يا مجمع يا مجمع اللهم اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
عن مسألة الثقافة الذهنية. سهل جدا الإنسان يحفظ ويتعلم، بس تنزيل هذا العلم على أرض الواقع وتفعيله هو ده أخطر شيء وأصعبه، إن أنت تحول هذا الكلام النظري إلى فعل. كلنا ندعي الصلاة ومحدش يقدر يدعي نفسه إنه راجل فاسد أبدا، لكن أين حقيقة هذا الصلاة على أرض الواقع؟ أقول لك أنا أنت أحسن مني؟ ده أنا مفيش حد في البلد زيك. ماشي يا سيدي، بس أين حقيقة هذا الكلام؟ عايزين تفعيل لهذا الكلام، عايزين حقيقة هذا الكلام. فمسألة الثقافة دي شيء، والاعتقاد شيء آخر تماما. ولذلك انا بضرب لك مثال، بقول لك انت ايه اللي بيأخرك عن الصف الاولاني في كل صلاة؟ ايه اللي بيأخرك؟ ايه اللي بيغيرك عن اي درس علمي؟ رغم انك انت حافظ ان الجلوس في الدرس العلمي فيه الملائكة تحيط بك من كل جانب وتستغفر لك، مسألة يعني اذا تمكنت من القلب، اذا تمكنت من القلب تفزع القلب، تفزعه كما كان الصحابة كده يفزعون. فهي دي مسألة الاعتقاد. طب ما احنا كلنا عارفين ومتعلمين. انا هضرب لك مثال واحد او مثالين من المسألة دي عشان اعرفك ان المسألة مش مسألة دعوة، انك تدعي دعوة عريضة. انا نسيح الدجال لو جه ومعاه جنة ونار، هي هيقول النار خش النار يا جدع هتبقى جنة، لكن انت هتعمل ايه؟ مش هتعمله، لان مفيش هنا اعتقاد. انت اتعلمتها بس ساعة ما تشوف. طب انا انت احسن ولا ام سلمة ام المؤمنين؟ لا، شراكنا عليها يساوي الامة الان. ام المؤمنين ام سلمة، الحديث صحيح مسلم. يا اخوانا المسألة مسألة اعتقاد قلب. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من رجل مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. خلي بالك من الكلام ده، حطه في دماغك كويس ومرره على قلبك. ده النبي الصادق المصدوق كما قال أبو هريرة: ما من عبد أو ما من رجل يصاب بمصيبة فيقول ما أمر الله. إذا أمر الله في كتابه كما في سورة البقرة بهذه العبارة وهذه الجملة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اجعل لي الأجر والثواب عليها، واخلف لي خيرا منها. إلا هذا وعد الله الصادق، إلا أخلف الله له خيرا منه. أم سلمة رضي الله عنها كانت متزوجة أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عمها قبل النبي، وهاجرت معه من مكة إلى الحبشة في بداية الرسالة، ومن الحبشة إلى المدينة، ثم مات عنها. خلي بالك، هي حفظت كلمتين دول ولا لا؟ حفظهم صم، زي ما انت حافظ صم. قالت: فلما مات ابو سلمة تذكرت كلام النبي، ان هي تقول ايه؟ مش بس ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي، وايه؟ واخلف لي خيرا منها. قالت: من من الناس خير من ابي سلمة؟ انت بتشكي؟ خلي بالك، شوف المسألة لما نزلت على المحك على أرض الواقع أهو، ما تنزلش عقلك مع النص، إلغي العقل مع النقل، إلغي العقل مع النقل. نقل إليك من الكتاب والسنة، إلغي العقل تماما مع هذا النقل. ما عادش في حاجة اسمها عقل، ما عادش حاجة اسمها إيه؟ معقول. يعني معقول طالما ان جالك من النقل من النص من الكتاب والسنة، ما عادش كلمة معقول، الغي العقل، لان العقل عاجز عن ان يقف عن حكمة الخالق طالما النص موجود. ما عادش كلمة معقول دي، انت قد لا تعقل لان عقلك ناقص، وانا عقلي ناقص عن ادراك حكمة الخالق في الامر. لكن قالت: أي الناس خير من أبي سلمة؟ أقول: واخلف لي خيرا منه. أول بيت آمن بالنبي، وأول بيت هاجر مع النبي. شفت الكلام؟ مش أنا بقول لك أنت حافظ، بس تفعيل هذا الكلام على أرض الواقع. قالت: فلما عزم الله لي، هو ده الاعتقاد بقى، في علم وفيه اعتقاد. علم بدون اعتقاد مش هتتغير. ما انت بقالك 20 سنة من اول ما ربيت دقلك انت بتتعلم، ما تقدمتش خطوة، لا قمت الليل ولا صمت الاثنين والخميس ولا حافظت على الصف الاولاني ولا حافظت على انتظار بعد الصلاة بعد الصلاة، رغم ان كل الكلام ده ما انت حافظه، لان دي ثقافة. انا مش عايز اتثقف، انا مش عايز كلام نظري تنظيري. ما انت عرفت ان اللي ياخد الاجر والثواب يوم الجمعه من يبكر في الساعه الاولى. انت بتيجي يوم الجمعه الساعه كام؟ ما تزعلش مني. وانت بتيجي الساعه كام؟ مع الشمس كام؟ خلينا نصفق. وعايز تنصب نفسك على كرسي عادي وتنظر للناس من برج الجوزاء وهم صغار تحت رجليك؟ هدول عوام. امال احنا ايه؟ احنا اخوة. انا هديكوا شوية بقى، معلش، دول عوام. انا بحزن، مش هنسيب بقى موضوعنا وخش في الاهم. هذا حقيقة، ما هو في شيء اسمه علم تنظيري ثقافي بحت، لكن ما فيش. فلما عزم الله لي أي خلق الله من اعتقاد خلق وعطاء من الله، والله خلقكم وما إيه وما إيه، اللي انت انت واللي انت بتعمله واللي بتفعله من القول وعمل مخلوق من الله. فلما خلق الله في قلبي عزما على امضاء الامر اللي امر به النبي تصديقا بالوعد الصادق، وزل بها لساني، كلمة قالتها وزل اللسان بها موافقة للقلب، أخلف الله لي خيرا منه رسول الله. بس دي ما جاتش إلا بعد الاعتقاد. ما هو أنت ممكن يكون عندك ولد صغير وهو حبيبك ويموت، يقول لك بس استغفر ربك كده، قول لي يقول لك أنا قلت وشبعت، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أفضل منه. يقول لك ده الولد كان كويس وشكله حلو وبدأ يقرأ وزنه وأخذ وكتبه وبدأ يقول 1 2 3 4، ده الوقت كان حافظ سورة الفاتحة. يا عم ربنا هيرزقك منين بس؟ معناه ايه؟ فقد الثقة في قدرة الله، اهو ده الاعتقاد. رغم ان انا بقولك يا اخي انت بتشك في قدرة الله، ولا استغفر الله انا بشك في قدرة الله، طب بس هي فين على ارض الواقع؟ هي فين؟ عثمان بن ابي العاص هذا صحابي جليل، والحديث في صحيح مسلم انه شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا نزل به منذ ان اسلم قاد ان يهلكه. تخيل بقى لما يقعد 1 و2 و3 و4 و5 و10 عنده مرض خطير كاد ان يهلك بسبب، يعني عنده الكبد عافاني الله واياكم، عنده القلب، عنده فشل كلوي، عنده ما لا تتخيل، يائس الرجل، شكى الى النبي. طب ما الامه النهارده فيها معظمها مش تشتكي من الامراض دي، الامراض الخطيره دي، وتيجي تقول ربنا يشفيك، يقول لك يا معقوله عامل شيء؟ معقوله؟ شك؟ معقولة؟ وإذا مرضت فهو يشفين، حتى بشك في دين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فين الاعتقاد بدين؟ فين قول الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد؟ فعال لما يريد يعني قادر على أن يفعل ما يريد، لا لإرادته ممانع ولا معاون. ليس أحد على الإطلاق يفعل ما يريد إلا رب العالمين، لأن ما من أحد من الخلق ولو كان حملة العرش يريدون شيئا إلا ولهم ممانع أو معاون إلا رب العالمين. إذا أراد شيئا لا معاون له ولا ممانع له. طب فين الاعتقاد ده؟ هو حملة العرش من الملائكة بتشيل العرش على جلالته إلا بعون الله لهم؟ بعون الله لهم، محتاج إلى من يعينه إلا رب العالمين. لا يحتاج إذا أراد شيئا إلى معاون، وليس هناك له ممانع، محدش يقدر يمنعه. هل احنا اعتقدنا هذه الآية؟ شاك إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله 3، ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يا مولانا يا مولى، هو أنا بسيب المصحف من إيدي؟ ده أنا دعيت. شوف يأس، مجرد ان عثمان بن ابي العاص يثق في قول النبي ويفعل هذا مرة واحدا، قال فاذهب الله عني ما كان يجعل بي، فلا ازال افعل به وامر غيري به، فلا ازال اعمل بهذا الكلام وامر غيري به. تبقى المسألة مش مسألة مسألة عظيمة على الله. فالمسألة مسألة إيه؟ اعتقاد. مسألة اعتقاد. هو ده اللي بيغيب عن الأذهان وعن القلوب. فقال الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. معقول الولد الصغير اللي بيرضى عليه يتكلم؟ كان عيسى عليه السلام تكلم في المهد ويكلم الناس في المهد وكهنة، ولما أشارت إليه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وغلام جريج العابد من بني إسرائيل الذي كان صنع لنفسه صومعة يتعبد فيها لله، وكانت أمه تأتيه كل يوم تنظر إليه فتكلمه، فجاءته ذات يوم ونادت عليه: يا جريج كلمني، وكان في صلاته. فقال: يا رب أمي أم صلاتي؟ يعني أخبر عن الصلاة وأكملها أم أقطع الصلاة وأكلم أمي؟ فأكمل صلاته فغضبت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات أي الزواني، أي اللهم لا تمته حتى تلجئه إلى أن يقف موقفا بين يدي زانية. وكان عابدا مشهورا في بني إسرائيل. فقيل الله تعالى ببركة دعاء الأم التي غضبت على ولدها العابد: امرأة حسناء من بني إسرائيل بغي. فقالت لبني إسرائيل: أفتن لكم جريج؟ قالوا لها: إن استطعت. فأتت إلى جريج فتعرضت له فأبى عليها، فلجأت إلى راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت ووضعت غلاما. فقال لها بنو إسرائيل: من أين هذا الغلام قد حملت به؟ قالت: من جريج. فأتوا إلى صومعته فهدموها وكسروها وأخرجوه وضربوه وسبوه ولعنوه: يا كذا يا كذا يا مرائي يا كذا يا كذا، ترائي بأنك عابد؟ فقال: أين الغلام؟ فجيء بالغلام وهي تحمله، فتوضأ وصلى ثم طعن بإصبعه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي. أنطقه الله سبحانه وتعالى بقدرة الله والحديث في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري. وكانت امرأة، وهذا هو الثالث، عيسى وغلام جريج الذي تكلم في المهد، وكانت امرأة من بني إسرائيل ترضع ولدا لها، فمر عليها رجل ملك يركب دابة فارهة له شارة، واحد من الملوك، واحد من الرؤساء، واحد من أعضاء مجلس الشعب، ماشي بزفه مركبينه جمل وماشيين يسطروا حواليه ويزفوه، يا بخت. فالمرأة طلعت تتفرج هي وابنها بترضع، فتقول ايه؟ تتمنى ان ربنا يخلي ابنها له زي الراجل اللي راكب الجمل ده. قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الثدي ونظر الى الرجل وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد فالتقم الثدي ووضع النبي اصبعه في فمه يمص لحاك الصبي، والحديث صحيح البخاري. ثم جيء بجارية يجرونها، يعني ربطنها من رقبتها بالحبل، ويضربونها ويقولون لها: سرقتي زنيتي، ومشين ورا منها يفضحوها. فتقوم الام تقول ايه؟ اللهم لا تجعل ابني مثلها، ما تفضحش الفضيحة دي. فترك الصبي الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت الأم لولدها تخاطبه حلقة حلقة، يعني وكأنها بتقول له يعني اتوجعت في بقك، بتتكلم في ايه وبتتكلم في ايه، اكن الراجل اللي انا نفسي تبقى زيه وتقول له خليني ازاي، والبنت اللي انا مش عايزاك تبقى زيه تقول له رمك عني مثلها. فقال اما الرجل فجبار من الجبابرة، واما الجارية فمظلوم مسكينة، يقولون سرقت وهي لم تسرق، يقولون زنت وهي لم تزني وهي بريئة. فهؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وهذا الرابع اللي هو من أصحاب الأخدود، وطبعا الحافظ ابن حجر جمع سبعة من هؤلاء الذين تكلموا في المهد. يا أمة اصبري فإنك على الحق. وضع أصحاب الأخدود في النار، مر الزمان حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعده أبو بكر وجاء بعده عمر. فلما كان عمر أمير المؤمنين في خلافته، أرسل رجل من بلاد نجران اللي هي في جنوب السعودية إلى أمير المؤمنين أنه أراد أن يحفر حفرة في مكان خارج له، فوجد رجلا اسمه عبد الله بن التامر مدفون في الخارج دي واضعا يده على صدغه. طبعا في القصة، في القصة دي، فإذا نزع يده شخب جرحه دما، وإذا طرق يده أعاده إلى صدغه فرقع الدم. إيه ده بقى؟ فضل من إمتى الراجل ده؟ قاله كم ألف سنة نايم ده؟ إيه الكرامات دي؟ شوف الكرامات، إن الأرض حافظت جثة هذا الرجل، هذا البدن الشهيد، يحفظ الله سبحانه وتعالى الشهداء، ويحفظ الله سبحانه وتعالى أولياءه. كل ما يحوش ايده عن صدغه مكان السهم بتاع الملك اللي رماه بيه، يقوم الدم يسيل، اول ما يسيل ايده هو بنفسه يقوم يرجع ايده على صدغه. ارسل اليه الامير المؤمنين عمر ان دعوه كما هو، يدفنوه زي ما هو في نفس المكان. كرامة الشهيد عيد كرامة بقى الأولياء لما يصبروا على البلاء في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الكثير، يعني عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر لما قتل يوم أحد ودفن مع عمرو بن جموح، وبعد ستة أشهر جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري من القبر بعد ستة أشهر، فوجده طريا وكأنما دفنه بالأمس. ستة أشهر. وبعد 46 سنة في خلافة معاوية لما أجرى عينا في أرض أحد وجرف الماء قبر عبد الله بن عمرو بن حرام هذا، فجاء الناس لجابر أدرك قبر أبيه، فانطلق إلى قبر أبيه وقد جرفه الماء، قال فوجدت أبي طريا فاستخرجته يتثنى وكأنما دفنته بالأمس. تخيل بقى أن الميت لما يتثنى يمين وشمال كده 46 سنة، يحفظ الله سبحانه وتعالى أجساد الأنبياء والأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه، اللهم أمين يا رب. وهذا بعض ما ابتلى الله سبحانه وتعالى به أولياءه وعباده المؤمنين، ونكمل إن شاء الله بعض ما ابتلى الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علاج الفطور في الهمة، يعني إذا كان الهمة فيها نوع من الفطور تحتاج إلى نوع من المطالعة والقراءة والاطلاع على قصص الماضين من السلف الصالح وحياة السلف الصالح، دراسة السيرة النبوية ودراسة سيرة السلف الصالح والتأسي به، وده أعظم عون على الهمة. مدى صحة حديث صلوا قبل العصر أربعة؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر أربعا، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر ركعتين في حديث علي بن أبي طالب في السنن. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر